إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس الماضي رعاكم الله تكلمنا حول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وبينا المسائل العامة المتعلقة بالفطرة فيما يتعلق بأقسامها وبمعانيها ومن آثارها وحكمها، ومواصلة مع هذا الحديث في ذكر المفردات التي ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، ليست حفر، ليست هي هذه الخصال محصورة في هذا العدد. وسيأتي معنا بعض الروايات التي فيها بيان لأعداد التي ذكرت فيها تلكم الخصال. أولا ننتهي أو نقف عند حديث أبي هريرة، فإذا انتهينا منه نأتي بالحديث التي تعتبر مكملة لهذه الخصال. فقال عليه الصلاة والسلام: الختان. ذكر نبينا أن من خصال الفطرة ومن خصال الدين والتي عليها الأنبياء والتي عليها الرسل هي ماذا؟ الختان. وهنا مسائل متعلقة بالختان نذكرها على عجلة حتى نعطي الموضوع حقه. فمن ذلك ما معنى الختان؟ قال العلماء لغة: الختان من ختن، أي بمعنى قطع. فالختن بمعنى القطع، الختن بمعنى القطع كما قال العلماء ذلك. أما معناه اصطلاحا، الختان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة. قال العلماء معنى الختان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة. القلفة هي عبارة عن جلدة، وأما الحشفة فهي رأس الذكر، رأس الذكر أي هذا في حق الرجل. فالقلفة عبارة عن جلدة تغطي رأس الذكر، فهذه القلفة تستأصل وتقطع حتى يظهر الحشفة، أي يظهر رأس الذكر، وهذا معروف عند أهل الختان. فهذا هو الختان، عبارة عن طريقة بها تستأصل تلكم الجلد، والمراد من هذا القطع أن تظهر الحشفة. فهذا ما يتعلق بمعناها. وهنا تأتي مسائل متعلقة بالختان، فمن تلكم المسائل المتعلقة بالختان أن نفهم أن هذا العمل مشروع، أي مشروع في دين الله عز وجل، ولا خلاف بين العلماء لمشروعية هذا الأمر. كأصل، أصل هذه الطريقة وأصل هذه الأمر هو مشروع، وتم الخلاف فيما بينهم هل هو واجب أم ليس بواجب، هذا أمر آخر. لكن أن هذه العملية وهذا الاستئصال هو أمر مشروع، ولا خلاف بين العلماء على ذلك، بل هو من مظاهر الإسلام ومن صفات المسلمين. بل إن من العلماء من ذكر أنه إذا وجد قرية من القرى ممن تدعي الإسلام أنها تواطأت على ترك الختان، فإن يجوز للإمام أن يقاتلها. قرية مسلمة فتآمرت واجتمعت وتكالبت وتواطأت على أنها لا يختينون لأنفسهم. فهذه القرية إذا بلغ أمرها للحاكم فله أن يقاتلها. لماذا؟ لأنها تركت شيء يعتبر من صفات المسلمين، بل هو من صفات أهل الإسلام، ألا وهو الختان. وهكذا من المسائل التي تدل وتذكر في هذا الباب أن متى يكون وقت الختان، متى يكون وقت الختان. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن للختان وقتين، وقت استحباب ووقت وجوب، وقت يكون فيه الأمر مستحب، ووقت لا بد منه ماذا أن توقع هذه العملية. أما ما يتعلق بوقت الاستحباب قدروه العلماء عند الولادة إلى ما قبل سن البلوغ، قالوا هذه الفترة يكون فيها الاستحباب في حق المسلم أن يختن لصبيه، مستحب لا يلزم فيها إنما يستحب. واستدل من استدل على استحباب هذه الفترة ما جاء في رواية للبخاري قال فيها الصحابي ومروى عن ابن عباس قال وكانوا لا يختنون للرجل حتى يدرك، وكانوا لا يختنون للرجل حتى يدرك، وفسر هنا أن يدرك الاحتلام. فكان هذا من فعل الأوائل ومن فعل السلف رحمهم الله تعالى أنهم ما كانوا يختنون حتى سن البلوغ فيختن، فقالوا هذه فترة استحباب. وأما فترة الوجوب عند البلوغ، عند البلوغ يجب على المسلم أن يختتن. ثم نأتي إلى من قال بالاستحباب، أي في فترة الاستحباب من الولادة إلى ما قبل البلوغ، هذه فترة مستحبة. بقي اختلف العلماء في هذه الفترة هل يستحب يوم معين يختتن فيه للصبي؟ ذهب العلماء إلى تحديد اليوم السابع، منهم من قال بهذا القول أنه في اليوم السابع يستحب أن يختن للصغير، واستدلوا بذلك على بعض الأحاديث والآثار كما جاء من حديث جابر، وجاء كذلك عن ابن عباس في أحاديث مرفوعة وموقوفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب الختان في اليوم السابع. فعلى من قال بتصحيحها وعلى تحسينها فيعمل بها ويصرح باستحباب واختيار هذه الأيام من بين سائر الأيام. وهذا المذهب قد استظهره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تمام المنة، فلو بحث في هذه المسألة وقام بتصحيح أو تحسين تلك من الأحاديث واستخلص إلى هذا القول على أنه يستحب التحديد لليوم السابع للأحاديث المروية والآثار المنقولة. وممن أو من ذهب إلى تضعيفها فجعل الأمر عام، الأمر جعله على عمومه، فلك أن تختن في أي وقت كان، المهم أن يكون ذلك قبل البلوغ، أن يكون ذلك قبل البلوغ. وهذا قول كثير من العلماء في عدم تحديد الأيام، لكن الأولى وينبغي المسلم أن يقترح ويكون في باله أن كلما كان عجل في أمر الختان كلما كان ذلك أفضل، كلما عجل في باب الختان كلما كان ذلك أفضل، لأن هذه الجلدة تتقوى مع الكبر، مع الكبر كلما كبر الرجل أو طفل في السن ودخل في العمر فإن هذه الجلدة تغلب، فاستئصالها في تلك الفترة مع الكبر فإنها تأتي بالمضرة وتأتي بالتعب بما عماد على هذا الصغير. ولهذا ينبغي للشخص أن يعجل. على العموم أن نعلم أنه حد الوجوب عند البلوغ. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الموجود قال ولا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ، لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ، أي هذا لا يجوز، أن تتركه أن يتعدى مرحلة البلوغ ولم يختن فهذا لا يجوز. وهذا ينقلنا إلى مسألة، وهي ما حكم الختان؟ حكم الختان أنه واجب، حكم الختان أنه واجب على الصحيح. وقد نقل بعض العلماء أن هذا قول جمهور العلماء على أن الختان من الواجبات، والدليل على ذلك ما مر معنا أن السنة فسرت هنا بالدين، وفسرت هنا بماذا؟ بعمل الأنبياء، وقد أمرنا ربنا عز وجل باتباعهم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فنحن مأمورون باتباع ما كان من ماذا؟ من نبي الله إبراهيم عليه السلام. ومما نقل عن إبراهيم تلكم الخصال، ومن هذه الخصال بالتعيين الختان. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80. جاء في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، ليس يوم، سنة، أي كان في هذا السن الكبير عليه السلام اختتن. فلهذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولهذا يستحب للكبير أن يختتن، يستحب للكبير أن يختتن. بل قال الحسن البصري: ولا يحسن إسلام العبد إلا بالختان، ولا يحسن إسلام العبد إلا بالختان. هذا يقع متى يا أخوان؟ يقع في حال رجل كان كافر، كان على ملة غير ملة الإسلام، ثم أسلم في السنة 40 أو 50 ما فوق ذلك، فإذا دخل ولرب في ملته ودينه مختتن، فهنا يستحب له الختان. بل على القول الراجح أنه يجب عليه الختان. ولهذا لما أثر ولما صح عن فعل إبراهيم عليه السلام أن اختتن وهو في هذا العمر. وقد ذكر العلماء أن للختان حكم، للختان حكم، إما حكمة دينية أو حكمة دنيوية. فمن الحكمة الدينية أن تعلم أنه أمر به ربنا عز وجل، فنحن نتمثل بالقيام به. كذلك ذكر العلماء حكمة أخرى دينية، وهي أن ترك الختان وكون رجل أقلف لم يختتن أن هذا يؤدي إلى نجاسته وإلى نجاسة ثوبه وبدنه، لأن هذه الجلدة إذا تركت، القلفاء هذه إذا تركت، فإن البول يحتبس فيها فينزل بعد فترة على شكل قطرات. فهذا، وتخيل رجل هذا حاله مع بعد كل قضاء حاجة أو بعد البول، يكون هذا أمره، ينزل منه البول بعد فترة، لأن هذه الجلدة تحبس البول فينزل بعد فترة. فتخيل عظم المشقة التي تصيبه وتصيب بدنه وجسده في عباداته وفي صلاته. ولهذا فالحكمة أن المسلم يطهر نفسه من تلك النجاسات. وهكذا كذلك حكمة أخرى دنيوية صحية، فقد ذكر العلماء أن ترك الصغار وترك الصبيان من غير ختان أن هذا يجعل بعض نقاط البول تحتبس في محله وتحتبس في مكان بوله، ولربما هذا مع الاستمرار يؤدي إلى سرطان، وما يسميه علماء الطب بسرطان القضيب لمن ترك هذه السنة. فشاهد رعاكم الله أنها من السنن، والحكم في ذلك كثيرة، فينبغي الاعتناء بها. ومن باب الفائدة قال علماء: والختان يكون كذلك للرجال ويكون كذلك للنساء. ففي الرجال يسمى إعذارا، وفي النساء يسمى خفضا. العرب يسمون عملية الختان للرجال إعذار، وللنساء يسمى خفضا. ولهذا جاء في الحديث وفي السنن من حديث معطية أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال الخافض قال الخاتنة اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنقى للوجه. وهذا الأثر يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال الخاتنة اخفضي أي اختني، فالخفض عندهم بمعنى ختان، ولا يطلق الخفض إلا في حق النساء أي في حق الإناث، اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنقى للوجه. وهذا فيه دلالة على مشروعية الختان للنساء، ويدل على ذلك ما جاء كذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهذا إخواني في الله ما يتعلق ببعض المسائل السريعة المتعلقة بالختان من حيث معانيها ومن حيث حكمتها ومن حيث حكمها وكذلك وقتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام والاستحداد من خصال الفطرة التي أثرت عن الأنبياء والتي حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام الاستحداد. فما هو الاستحداد؟ الاستحداد فسر العلماء هو استخدام الحديدة وهي الموس الموسى، استخدام الحديدة في إزالة الشعر من مكان مخصوص. الاستحداد استخدام الحديدة لإزالة الشعر من مكان مخصوص، هذا الاستحداد أي عملية تستخدم فيها الحديدة. وهذا المكان المخصوص قد جاء ذكره، فقد جاء في بعض الروايات البخاري أن نبينا قال وحلق شعر العانة. إذن المكان المخصص في استخدام الحديدة هو ماذا؟ شعر العانة. وما هو شعر العانة؟ قال علماء هو الشعر الذي ينبت في قبل الرجل، في قبل الرجل وكذلك المرأة، أي في حق الرجال هو الشعر الذي ينبت حول الفرج، هذا شعر العانة. فهذا الموطن الذي تستخدم فيه الحديدة أي الموسى لحلقه، فهذا معنى الاستحداد، وهذا ما يتعلق بأمر شعر العانة. ثم نأتي الآن إلى ما يتعلق بالإزالة. الأحاديث جاءت بلفظ الحلق بأنه يحلق، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأتم لما جاء ذكره في السنة بالاستحداد استخدام الحديدة أو بحلق العانة، جاء بلفظ الحلق. لكن بقي هل يجوز استخدام طرق غير طريقة الحلق؟ ما لو أن رجل أراد أن يستخدم القصر يقصه، أو استخدام بعض المواد إما في العهد القديم أو الآن ظهرت بعض المواد التي تساعد في إزالة الشعر من هذا المكان، هل يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك، لا بأس باستخدام أي مادة منها يتخلص من هذا الشعر. فالشاهد أن الحلق هو الأفضل وغيره يجوز، وغيره يجوز. كذلك من المسائل المتعلقة بماذا؟ بأمر الاستحداد ما يتعلق بحكمه، حكم هذا حكم إزالة الشعر من هذا المحل، ذهب بعض العلماء وإن نقل عن الكثير منهم الاستحباب، لكن صحيح الوجوب، هذا الشعر واجب أن يتخلص منه، واجب أن يتخلص منه، لأن الأدلة تدل على الوجوب، الأدلة تدل على الوجوب، وكذلك أنها من خصال الفطرة التي أمرنا باتباعها والتي أمرنا بتطبيقها، فينبغي المسلم أن يتخلص من هذا الشعر. بقي ما يتعلق بوقته، هل له وقت؟ نعم، فقد جاءت الآثار والأحاديث في ذكر الوقت الذي به يتخلص من هذا الشعر. فقد جاء من حديث أنس قال أنس وقت لنا، وقت لنا في شعر العانة وفي قص الأظافر وفي حلق في قص الشارب وتقليم الأظافر ألا تترك أكثر من 40، ألا تترك أكثر من 40. فهذا الوقت هو الذي حده نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في مسلم جاء بهذا اللفظ وقت لنا، لكن جاء التصريح عند النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب العلماء من هذا الحديث إلى أن التوقيت في حلق واستخدام الحديدة في استئصال هذا الشعر النابت في هذا المحل أنه يوقت له 40 يوم. وهنا تأتي مسائل من تلك المسائل، أنه من ترك هذا الشعر حتى تمر هذه المدة فالصحيح أنه آثم، الصحيح أنه آثم، وذلك لأن الوقت التوقيت جاء الحكمة ببيان أنه الحد الأعلى، فمن تجاوز هذا الحد فإذا مرت 40 والرجل لم يتعاهد هذا الشعر فإن وقع في المخالفة، والصحيح أن المخالفة في هذا المقام معصية، معصية لأنك خالفت ماذا أمرا حث نبينا على تحديد وقته. وهنا فائدة أخرى، وهو لا يعني ذلك أن الرجل يترك هذا الشعر وما سيأتي بيانه من خصال الفطرة يتركه حتى 40 ثم يتعهده 40 الثانية فيجعل هذا الوقت عبرة، لا، بل قال علماء هذا الوقت إنما خرج لبيان الحد الأعلى، أما ما دون ذلك فلك، أي لك أن تتعاهد وتتخلص من هذا الشعر قبل هذا الوقت، بل هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولهذا كالعلماء أن الاستخراج والتخلص من هذا الشعر له وقتان، وقت وجوب وهو قبل 40 أو عند 40، ووقت استحباب وهو ما دون ذلك. ثم اختلف العلماء ما هو الوقت المستحب التي يتخلص منه من هذا الشعر، فذهب الكثير منهم وهو منقول عن بعض العلماء اختيار يوم الجمعة، أن هذا اليوم يتعاهد فيه بالتخلص من هذا الشعر، ومنهم من ذهب إلى اختيار الخميس، أن يوم الخميس يتنظف حتى يأتي يوم الجمعة وهو يوم عيد للمسلمين، ومنهم اختار أن يكون في 15 يوما، يعني بعد 15 يوم تتعاهد هذا الشعر. المهم ضابط هذا الأمر أنه كلما طال وخشي منه الفحش يتخلص منه، هذا المقدار يكفيك أنك تتعاهد هذا الشعر بحيث لا يكبر فيفحش ويكون ماذا محلا للأذى وماذا والخراج الروائح. ولهذا قال علماء الحكمة من التخلص من هذا الشعر أنه بتركه يأتي بالأذى للإنسان، وهذا عند من كان من أهل القاذورات، من كان قذر فإنه إذا كان هذا حاله ترى أمره غريب عجيب، يذكر أن من ترك الشعر بعد هذه المدة فإنه يكثر بدرجة أن الريحة تخرج منه للعفونة، بل يأتي بالالتهابات عند الفخذين، بل منهم من ذكر أنه ماذا تأتي بعض ماذا الهوام وماذا بعض الحشرات تأتي في محل العانة، هذا متى إذا ترك، وهذا من القاذورات، فينبغي المسلم أن يترفع وأنه يتعاهد هذا الشعر ويتخلص منه. وهنا مسائل عامة أنبه عليها، من ذلك أن هذا الشعر حكمه عام يشمل الرجال ويشمل كذلك النساء، فما يقال في حق الرجال من استخدام تلكم الحديدة في هذا المحل كذلك يطلق ويطلب من النساء استخدامه في نفس المحل وبنفس الأحكام، عما يتعلق بحكمته وعما يتعلق بحكمه وعما يتعلق بوقته، الأمور كلها سواء بين الرجال والنساء. وكذلك أنبه على مسألة وهي يكثر الحديث عنها والاستفسار فيها، وهي هذا الكلام وهو ما جاء بالاستحداد، هل هو خاص للقبل أم يعم القبل والدبر؟ هذه مسألة تم فيها الخلاف بين العلماء، من أهل العلم من أخذ بالعموم قال الاستحداد استخدام حديدة في إزالة الشعر وهذا يعم القبل والدبر من اللفظ، ومنهم من أخذ بالقياس بأن الدبر يلحق بالقبل، أن الدبر يلحق بالقبل فيتخلص من الشعر الذي فيه وحكمه من حكمه، هذا على قول. فمنهم من ذهب إلى السنية فقال كما أن التخلص من شعر القبل سنة فكذلك التخلص من شعر الدبر سنة. ومنهم من قال لا نقول سنة بل نقول هو مستحب، هو مستحب، إزالة شعر الدبر هو مستحب. هذا أقوال بعض علماء في هذه المسألة، إلا أن الشوكاني رحمه الله تعالى له بحث في هذه المسألة في نيل الأوطار، وبين فيها أن إطلاق السنية وإطلاق لفظ الاستحباب في هذا المحل بعينه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وقال قال نعم الاستحداد لفظ عامة، لكن جاء في البخاري من رواية عمر فيها بيان لتحديد هذا المكان، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما بين من الفطرة قال وحلق شعر العانة، فحدد نبينا المحل فقال فهذا العموم يقيد ويخصص بهذا المحل. إذن الشرع جعل من خصال الفطرة ومن السنة أن يحلق هذا الشعر الموجود ماذا في القبل. أما الدبر قال فلم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه شيء ماذا وارد عنهم. فالحاصل إخواني في الله أن يقال أن الأصل أن السنة متعلقة بماذا بالقبل، أما الدبر فالأمر فيه جائز، نقول فيه جائز، والجائز كلمة واسعة ولا إشكال في جوازها، ولا إشكال في جواز هذه الكلمة، وخاصة لمن ظن أن التخلص من هذا الشعر من هذا المحل ماذا ينقي ماذا المحل وينقي الأثر. وعلى هذا أفتى العلماء رحمهم الله تعالى. فالشاهد حفظكم الله هذه مسائل سريعة متعلقة بالختان ومتعلقة بالاستحداد، وستأتي المسائل الأخرى في محلها. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.